بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في الكلام على منزلة التوبة. تكلم رحمه الله تعالى فيما سبق على بعض الأمور المتعلقة بالتوبة، وبين رحمه الله أن التوبة لا تكون إلا مع الندم والإقلاع والاعتذار. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وأما طلب أعذار الخليقة فله وجهان، وجه محمود ووجه مذموم حرام. هنا تطرق للكلام على مسألة الاعتذار بالقدر، فالعبد إنما وقع في المعصية بقدر الله، فيعتذر بالقدر لأجل أن يبرر فعله، وهذا أمر يحتاج إلى بيان وتفصيل. فقال رحمه الله تعالى: وهو درب خطر جدا قليل المنفعة لا ينجي وحده. وقال: ليست هذه موافقة لله، أي هذا العذر، بل موافقته لوم هذا واعتقاد أنه لا عذر له عند الله ولا في نفس الأمر، فالله عز وجل قد أعذر إليه وأزال عذره بالكلية، ولو كان معذورا في نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة، فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه. فهذا الأمر أقول إخواني الأفاضل قد ذكره واستدل به بعض أهل الضلال. قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة، ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته، وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد، كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة. حديث اللي عند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، وفي رواية: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق ورجل هرم أو هرم ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث حسن، وبعضهم قال حسن صحيح. قال وحديث أبي هريرة، ومن يقول ابن القيم ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل فهو جاهل. يقول وأما ومن طعن في هذه الأحاديث بأن هذه الأحاديث، أو يقول ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف فهذه الأحاديث مخالفة للعقل فهو جاهل، فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار القرار الجنة أو النار، وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات، يعني العرصات أي أحوال يوم القيامة، ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف، فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا، ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود، كما جاء ذلك، أقول كما جاء ذلك في تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. والمقصود يقول ابن القيم والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى. فإن قيل هذا الكلام بلسان الحاكم بالشرع، ولو نطقت به لسان الحقيقة لعذرت الخليقة، ثم ذكر كلامهم ونعرض عنه وننتقل للجواب عنه. فقال رحمه الله فالجواب من وجوه، أحدها أن يقال العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا، والاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد، ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئا البتة، بل يزيد في ذنب الجاني وغضب الرب عليه، وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل. وقرأت عليكم منذ قليل يا إخواني الأفاضل ما عابه الله عز وجل على المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الثاني يقول ابن القيم الثاني أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتبرئة ساحته وهو الظالم الجاهل، والحمل على القدر ونسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال والمقال بتحسين العبارة وتلطيفها. إذن يحتوي على أمرين، يتضمن تنزيه الجاني نفسه، ينزه نفسه عن المعصية وعن استحقاقها العقوبة، ثم بعد ذلك يحمل القدر هذا الأمر وينسب الظلم إليه والذنب إليه، وهذا خطأ، خصوصا إذا علمنا أن العبد مسؤول عن فعله، فأنت مخير في الفعل والترك. ولذلك أقول رب العالمين في القرآن الكريم نسب العمل إلى العباد، فقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالعمل عملك وليس هو عمل غيرك أو أنت مجبور عليه، ولو كنت مجبورا على العمل لما نسب لك. وقال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها أن الإنسان مؤاخذ على عمله، وما دام أن العمل قد نسب لك فأنت مسؤول عنه، أنت صاحبه وليس غيرك. ثم ما ذكر ابن القيم رحمه الله، فأنت لما تعتذر بالقدر تبرئ نفسك وتتهم قدر الله، والقدر هو علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله بعد أن نقل بعض أشعارهم التي يعتذرون في فعلهم المعصية بالقدر ونحو ذلك، ويتهمون القدر بالظلم، يقول: ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء، وأن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس: ومجاهد وقتاده كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن رضي الله عنه: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير. والأرض الكنود التي لا نبت بها، وقيل التي لا تنبت شيئا من المنافع. وقال الفضيل بن عياض: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد عن طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، أنه هو القاعد عن طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر، وهو السكر. السكر يقصد به اللوحة التي تسد بها السواقي ومجاري المياه الصغيرة لتنظيم الري. قال: وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش، وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب، فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. وما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم، وشاكيا والجناية منه. ثم قال: يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات. يعني لما يأتي للمعصية ماذا يقول؟ أنه قد أجبر عليها، ولما يأتي للطاعات يجعل نفسه مخيرا فيها. فإن أطاع الله قال: هو عملي وجدي واجتهادي، بعلمي وفضلي نلت ما نلت، ومن حقي على الله أن يثيبني ويكرمني. لكن جبري المعاصي إذا عصى قال: أنا مجبر، والله كتبها علي قبل خلق آدم، ولا مهرب من الأقدار. فانظر إلى الميزان الذي يقيسون به الأمور. قال: يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال: القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولبادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل لا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك. فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا يقول: فمن أولى، نعيد العبارة، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، وأزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه، فعاداه وأبعده ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والبعاد. نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته، وكيف لا يبعد عنه من هذا وصفه، وكيف يجعل من خاصته أو وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا وقد أفسد ما بينه وبين الله وكدره. أمره الله بشكره لا حاجة إليه، ولكن لينال به المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له، نسوا الله فنسيهم. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه، والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه، ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته، فعصى الرسول وقال: لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيئة، ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به. ويقول: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. طبعا هو يقصد ماذا؟ ما أعد الله لعباده من النعيم يوم القيامة. فيقولون: لا أبيع ناجزا بغائب، الناجز الدنيا، الغائب الآخرة، ولا أترك ما أراه اللي هي ما في الدنيا لشيء سمعت به وهو ما في الآخرة. ثم قال: فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه، ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك. يا الله، كيف رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. يقول: مع هذا فلم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك. إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. من أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم. أقول: ابن القيم هنا رحمه الله يشير إلى ما رواه مسلم وغيره عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويشير كذلك إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أو قال صلى الله عليه وسلم إذا تقرب العبد، حديث قدسي هذا، إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والحديث عند مسلم، حديث عند مسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى إخواننا الأفاضل أرحم بعباده منهم لأنفسهم. ثم قال ابن القيم مكملا كلامه: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف لأضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له، أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. طبعا إخواننا الأفاضل هذه كلها اقتباسات من أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في مجملها: والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها فنام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا منه، ولا يتكثر به من قلة، أو برا منه لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمره، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. إذن العبد عليه أن ينظر إلى فعله وإلى عمله، لا أن يوجد العذر لخطئه وانحرافه بأن يرميه على أقدار الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.